أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في اللقاءات الماضية نتحدث عن مكانة السنة النبوية، وبينا مكانة السنة النبوية من جهات عدة، من جهة مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه، ومن جهة مكانة السنة في فهم القرآن الكريم. وكما قلنا سابقا إن مكانة السنة لها أوجه متعددة، وأرجو أن لا يمل الإخوة المشاهدون من الإطالة في هذا الموضوع، إذ ربما يقول بعض الإخوة إن مكانة السنة أمر معروف ولا يحتاج إلى زيادة تأكيد أو الإطالة فيه، لكن الواقع أن هناك من يشكك في السنة النبوية، وأن هناك من المسلمين من لضعف علمه بالسنة وبأدلة الشرع وبالدين عموما، من قد تنقدح في قلبه بعض الشبهات التي لا وزن لها في مقياس العلم. وفي هذه الحالة يكون أفضل وسيلة لدفع هذه الشبه هي أن يستقر في القلب مكانة السنة، وهذا لا يكون ولا يتم هذا الأمر إلا بتأكيده ببيان وجوه مكانة السنة النبوية بذكر الآيات والنصوص والأدلة التي تقطع بأن السنة النبوية وحي من الله عز وجل، وأنه يجب أن يطاع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يجب أن نأتمر بأمره وأن ننتهي عن نهيه عليه الصلاة والسلام. فتكون هذه الأدلة سببا لارتكاز هذا المعتقد في القلب، ولأن يكون أمرا من المحكمات التي لا تقاومها شبهات الملبسين على المسلمين، لأن الأمر إذا استقر وأصبح محكما أصبح المسلم في أمان من أن يلبس عليه أحد الناس. فقد يجد جوابا على هذا الأمر المشتبه وقد يعرفه، وعندها يسهل عليه رد هذه الشبهة. فإن كان لقلة علمه ولعدم عنايته بالشريعة الإسلامية أو قلة عنايته بعلوم الشريعة لم يتبين له رد تلك الشبهة، تبقى هذه شبهة أمام المحكمات، فلا يتزحزح إيمانه ولا يرتاب في دين الله عز وجل. هذا الذي يجعلني أؤكد على مكانة السنة النبوية وأحرص على هذا التأكيد. واليوم سوف نتكلم عن أدلة أخرى متعلقة بمكانة السنة، وهو موضوع، وهذه الأدلة ستدل على موضوع مهم جدا متعلق بحجية السنة. والمقصود بحجية السنة أي هل يلزم أن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأمر؟ هل يجب علينا أن ننتهي عما نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يصح أن نتهاون في تصديق خبره أو أن نتردد فيه؟ هذه أسئلة لابد أن يكون عليها جواب واضح وصريح، وأن تكون أدلته في غاية الوضوح في قلب كل مسلم. إذا كان الجواب عن ذلك بنعم، أي أنه يجب علينا أن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأمر، ويجب علينا أن ننتهي، ويجب علينا أن نصدق، فمعنى ذلك أن السنة النبوية حجة ملزمة، لا يجوز أن يتأخر مسلم عن تصديقها وعن أن يأتمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وأن ينتهي عما نهى النبي عليه الصلاة والسلام. فما هي أدلة حجية السنة النبوية؟ أدلتها كثيرة جدا. من أول هذه الأدلة التي تدل على حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو مقتضى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. مقتضى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يطاع، ولذلك كان معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهي الشهادة التي تلي شهادة أن لا إله إلا الله، والتي لا يصح إسلام امرئ أبدا إلا إذا آمن واعتقد بها ونطق بها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما هو معنى هذه الشهادة؟ لا شك أن معنى هذه الشهادة هو تصديق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأضيف إضافة مهمة، وهي أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة قلبية تفوق محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين، بل تفوق محبة كل ما على وجه الأرض، ولا يفوقها محبة إلا محبة الله عز وجل. فينبغي أن يضم الإنسان إلى تلك المعاني في شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن محمد رسول الله مع التصديق ومع الطاعة ومع الانتهاء ومع العبادة بشرع الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أن يضم إلى ذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هو مقتضى الإيمان ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا عام في كل أنبياء الله ورسله. ولذلك يقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذا كان إرسال الرسل لم يكن من أجل طاعاتهم، إذن لماذا يرسل الرسل؟ إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي أرسل إلينا ليبلغنا وحي الله عز وجل وهداية الله، لا تجب طاعته، إذن ما الفائدة من إرسال رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك جاءت آيات عدة تنفي الإيمان عمن لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في آيات كثيرة، ومنها قول الله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انظروا إلى هذه الآية أيها الإخوة المشاهدون، فالآية تنفي أن يوجد مؤمن أو مؤمنة، لا وجود لمؤمن أو مؤمنة إذا سمعوا أمر الله عز وجل وسمعوا بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترددوا عن الائتمار بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، بل في الآية بيان أنه ينبغي عليهم أن لا يتصوروا أن لديهم حرية الاختيار بعد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا حرية لهم في الاختيار بعد أن يعلموا بأمر الله أو يعلموا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا حرية لك بعد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو خالقك وأنت عبد الله، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ إليك أمر الله عز وجل. هذه الآية آية صريحة في بيان حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن علاقتها بأصل الإيمان علاقة كاملة وتامة. أيضا مما يدل على ذلك في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية فيها من الدلالة على مكانة السنة وعلى حجيتها أمور كثيرة، بل كل كلمة فيها في الحقيقة لها دلالتها الخاصة على حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى قوله تعالى الذي ابتدأ به هذه الآية: فلا وربك، مع أن الخطاب ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، الخطاب لأمته، والمأمورون بهذا الأمر هو أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ابتدأ الخطاب بالقسم بالله عز وجل مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: فلا وربك. وهذا فوق ما فيه من التشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل هو ربنا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، ورب الناس جميعا، ورب الخلق كلهم، لا رب سواه سبحانه وتعالى. ومع ذلك ابتدأت الآية بقوله: فلا وربك، ففيه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. والأهم، فيه إشارة إلى مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه عز وجل، وأن له مكانة عظمى. ولذلك ابتدأ القسم بإضافة اسم الرب للنبي عليه الصلاة والسلام بالكاف: فلا وربك. والخطاب كأنه للنبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون. ولكم أن تتخيلوا يا أيها الإخوة هذا النفي عندما طرق مسامع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف سيبلغ جزعهم من هذا النفي: فلا وربك لا يؤمنون، وهم الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وهاجروا وجاهدوا وآووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله من أجل هذا الإيمان. ثم يأتيهم الخطاب من الله عز وجل بالقسم أنهم لا يؤمنون: فلا وربك لا يؤمنون. والله لكأني أرى قلوب الصحابة قد طارت فزعا من هذا الخطاب الإلهي: فلا وربك لا يؤمنون. حتى إذا جاءت كلمة حتى عادت إليهم أنفسهم وثابت إليهم أرواحهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى، لأن كلمة حتى تدل على أن هناك أمر معين إذا تحقق كانوا مؤمنين. والصحابة إذا سمعوا كلمة لا يؤمنون من ربهم عز وجل كانوا أحرص ما يكونون على أن يعرفوا ما هو الأمر الذي يتحقق به إيمانهم. فجاء هذا البيان بعد كلمة حتى: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه لا يتم الإيمان، بل لا يصح الإيمان إلا إذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أمر واضح وصريح وقوي وأكيد بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مجرد طاعة، بل أن يحكم، يعني أن يسعى إلى طلب معرفة حكم النبي عليه الصلاة والسلام. لا تنتظر أن يأتيك العلم، بل أن تسعى إلى أن تعرف ما هو حكم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في العادة لا يحكم الشخص إلا إذا ذهب إليه وطلب منه معرفة الحكم. لا تنتظر في بيتك وبالدعة والكسل تريد أن تعرف حكم الله أو حكم رسوله، بل لابد أن تسعى أنت إلى معرفة حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى يحكموك. ثم انتبهوا لهذه اللطيفة في هذا المعنى أيضا يا أيها الإخوة، عندما يقول الله عز وجل حتى يحكموك، في العادة التحكيم إنما يحصل عند النزاع والشجار، وعند النزاع والشجار يكون كل امرئ شحيحا بالحق الذي يظنه لنفسه، وعندها لا يكون مستعدا لأن يفرط في هذا الأمر الذي يظنه من حقه. فإذا كان في مثل هذه الحالة أنت مطلوب منك أن تحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا تكون مؤمنا إلا إذا حكمتها، فكيف بما سوى ذلك من أمور الدين عموما. ثم يكمل الله عز وجل بيان مكانة الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى سنته: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيما شجر بينهم أي فيما يقع بينهم من الشجار والنزاع. ثم انتبهوا إلى الاسم الموصول في قوله فيما، أي في الأمر الذي يقع بينهم فيه شجار، والاسم الموصول من ألفاظ العموم أي في كل أمر يقع فيهم أو يقع بينهم فيه نزاع، في كل أمر سواء من أمور الدين أو الدنيا، في أمر دقيق أو جليل، في أمر صغير أو كبير، في كل أمر يحصل فيه النزاع يجب أن يرد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولا يكفي هذا، لم يتم تتم شروط الإيمان. ثم يكمل الله عز وجل قائلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أي يجب حتى يصح إيمانهم ألا يكون في قلوبهم من حكمك أي ضيق، أي قدر من عدم الارتياح يجب أن لا يحصل في قلوبهم. لو حصل في قلبهم قدر من الضيق أو قدر من عدم الارتياح هذا يدل على عدم صحة الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثم انتبهوا يا أيها الإخوة إلى التعبير بقوله تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما الفرق بين هذا التعبير وبين ما لو قلت ثم لا يتحرجون من حكمك؟ ما الفرق بين قول الله تعالى ثم لا يجدوا والتعبير الآخر؟ ثم لا يجدوا يعني أنهم لو بحثوا وفتشوا في أنفسهم فإنهم لن يجدوا حرجا في قلوبهم. إلى هذا الحد يجب أنك إذا سمعت حكم الله عز وجل أو حكم رسوله أن تفتش في قلبك بعد قبولك للحكم وبعد تحكيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تحكم أو أن تفتش في نفسك هل فيها قدر من الحرج؟ فإن كان فيها قدر من الحرج فإيمانك إيمانا ناقصا قاصرا، وربما كان إيمانا غير صحيح. فيجب عليك أن تبحث في قلبك، ليس فقط لا تتحرج بل تتأكد هل هناك قدر من الحرج أو لا. ثم يقول الله عز وجل ويسلموا، أي لا يكفي فقط أن لا يكون في قلبك حرج بل لابد من الانقياد، لابد من الطاعة، لابد من التسليم لحكم الله لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ولا يكفي هذا، حتى يكون تسليما كاملا، ولذلك قال الله تعالى ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ماذا نريد بعد هذا البيان الواضح الجلي من ربنا عز وجل في بيان حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام والوجوب القطعي في الرجوع إليها والاحتكام إليها عليه الصلاة والسلام؟ ومن الأدلة أيضا على مكانة السنة أو على حجية السنة من القرآن الكريم آيات كثيرة تناولت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن حجيتها بأوجه مختلفة. فمن ذلك الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الصريح الواضح، وهذا في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم. ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه الآية فيها أمر صريح بطاعة الله وأمر صريح بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر وهم الأمراء والعلماء. وانتبهوا لتكرار الفعل في قوله تعالى وأطيعوا الله، ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يكرر الفعل عند ذكر أولي الأمر، لأن طاعة الله طاعة مستقلة محضة ليس فيها أي تردد، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، فإنه يجب أن يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا دون أي قيد أو شرط. أما طاعة أولاة الأمر فإنها طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإننا لا نطيع أحدا سوى الله ورسوله إلا بما وافق الله حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد المعاني التي من أجلها لم يأتي الفعل مكررا عند ذكر طاعة ولاة الأمر. المهم أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت في هذه الآية طاعة مستقلة، لا يحتاج الأمر لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأن نحكم عقولنا ولا أن نعرضها على القرآن، كأن يأتي شخص ويقول ليس هذا الحكم في كتاب الله إذن لا أقبل هذا الحكم لأنه ليس في كتاب الله. أنت أمرت في كتاب الله بطاعة الرسول طاعة مستقلة، فينبغي عليك أن تطبق حكم الله إذا كنت بالفعل مؤمن بالقرآن الكريم أن تطبق حكم الله بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الطاعة المستقلة التي لا قيد في هذا الأمر بطاعته عليه الصلاة والسلام، لا قيد فيه ولا شرط ولا استثناء أبدا. أيضا مما تعرض له القرآن الكريم من الآيات الدالة على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام بيان أن طاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل، وأنه لا فرق بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين طاعة الله عز وجل، وذلك في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. انتبهوا لهذه الآية يا أيها الإخوة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لا فرق أبدا بين طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يأمرنا بأمر الله عز وجل، فهو المبلغ لحكم الله ولأمر الله سبحانه وتعالى، وعندها لا يكون هناك فرق بين القرآن الكريم وبين السنة النبوية من جهة وجوب الطاعة ووجوب العمل ووجوب التصديق الذي يرد في السنة كما يجب ذلك تماما في القرآن الكريم. وأيضا بين الله عز وجل يعني من وجوه الأدلة الوعد بالجنة لمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام، والتوعد بالنار لمن عصى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ففي هاتين الآيتين بيان من الله عز وجل أن طاعة الله وطاعة رسوله هي السبب لدخول الجنة، وأن معصية الله ومعصية رسوله هي سبب دخول النار، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها. ويقول الله تعالى أيضا في هذا المعنى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين الله عز وجل أن مشاقة الرسول أي معاندة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الائتمار بأمره، والمعاندة تكون بالمعصية وبعدم الطاعة وبالاستكبار عن أن يقبل الإنسان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المشاقة. فيبين الله عز وجل أن هذه المشاقة أنها سبب لدخول نار جهنم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله تعالى عن عصاة رسوله صلى الله عليه وسلم: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يبين الله عز وجل الحالة التي سيكون عليها العصاة في نار جهنم ممن يعصون الله عز وجل ويعصون رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه تقلب وجوههم في النار ويقولون في تلك اللحظة ويشعرون بعظم الجرم الذي ارتكبوه ويندمون ولا فائدة حينها من هذا الندم، فيقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فيا أيها الإخوة المشاهدون، ما دمتم في هذه الحياة فاحرصوا على طاعة الله وطاعة رسوله قبل أن يأتي اليوم الذي يقول فيه العاصي يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، عندما يكون في قعر جهنم يقلب وجهه في نار جهنم. ومن الأدلة أيضا أو من وجوه بيان حجية السنة في القرآن الكريم بيان أن مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام سبب للفتنة في الدنيا، ليس الأمر مقتصر فقط على العقاب الأخروي مع أنه هو الأشد والأعظم، بل معصية النبي عليه الصلاة والسلام سبب للعقاب الدنيوي أيضا، وهي الفتنة. والمقصود بالفتنة كما سيأتي في كتاب الله عز وجل في هذه الآية المقصود بها إما الشك أو الشرك أو النفاق، وذلك في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي إن من يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فليترقب ولينتظر فتنة في قلبه وإيمانه بشك أو شرك كفر خروج من الملة يبتليه الله عز وجل بالخروج من هذا الدين وبالكفر بهذه الملة، أو بالنفاق وهو النفاق الاعتقادي أو النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة. فهذه إحدى العقوبات التي ينالها من خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يبين مكانة السنة عند الله عز وجل وحجية السنة في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبين الله عز وجل أن سبب تحصيل محبة الله هو أن نتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من بيان حجية السنة ثناء الله عز وجل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما سبق في حلقات سابقة كقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والحقيقة الآيات في ذلك كثيرة، والوقت قد داهمنا، ولابد أن أنهي الأدلة. فأيضا من الأدلة على حجية السنة السنة نفسها كقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة، وهذا الحديث في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. انظروا إلى هذا الأسلوب المشوق، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الذي يأبى دخول الجنة هو الذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي جعلناه عنوانا لهذه الحلقات: عليكم بسنتي. وآخر حديث أختم به هذا اللقاء هو هذا الحديث الجليل الذي ذكره المقدام ابن معد كرب، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا عما سيحدث في آخر الزمان، عندما قال: يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان ريان، أي أنه ممتلئ بالنعمة التي كانت ينبغي أن تكون سببا لشكر هذه النعمة، لكن هذه النعمة أدت إلى بطر وكبر هذا الرجل. فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان ريان، يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. يعني كأن هذا الرجل يريد الحق، هو يريد أن يحتكم إلى كتاب الله، هذا ظاهر عبارته، لكنها كلمة حق يريد بها باطل، لأنه يقول يرد السنة بدعوى أنه لا يجد هذه السنة في كتاب الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فيرد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل الذي أخبر بأنه سيكون بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته لأنه وقع وما زال يقع مثل هذه الصورة تماما. فقال عليه الصلاة والسلام رادا عليه: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي إني أوتيت القرآن ووحيا آخر وهو السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هذا آخر ما سمح به الوقت في بيان حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأختم هذا اللقاء بالصلاة والسلام على خير خلق الله، والحمد لله، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنة المختار طه، مصدر للعارفين، شع نور الحق منها رحمة للعالمين. أمسكوها حجة بيضاء، حجة بيضاء